بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ثم قال من هو الناظم؟ من هو الناظم؟ العمريطي. كما أتت، كما أتت الضمير يعود على ماذا؟ كما أتت، ها، صيغة الأمر كما أتت، والقصد منها التسوية. كما أتت والقصد منها التسوية، كذا لتهديد وتكوين هي. يعني كم حالتنا في هذا البيت أن صيغة الأمر تأتي ويراد منها التسوية، أو يراد منها التهديد، أو يراد منها التكوين. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح: يعني وتأتي صيغة الأمر للتسوية، كقوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. يعني صبركم وعدمه سيان، فالأمر هنا للتسوية بين الصبر وعدمه. هكذا مثل كثير من العلماء بأنها للتسوية، ويحتمل أنها في الآية للتكبير والتحسير، أي أن المراد منها أن يتحسر هؤلاء الكفار، حيث يعلمون أنه لن ينفعهم صبرهم، لن ينفعهم صبرهم أو عدمه، سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. لكن العلماء يمثلون بها على التسوية. وقوله كذا لتهديد، يعني أنها ترد للتهديد، كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل معناها أن الإنسان مخير؟ ها؟ هذه من الآيات التي استدل بها القرضاوي ومن نحى نحوه، أنه يقولون لا بأس، تريد تدخل أي دين حرية الفكر، وهذا كلام باطل. فهذه للتهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والدليل على أنها للتهديد بعدها: إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ومثله قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، ليس معناه يباح لكم أن تعملوا ما تريدون، وإنما المراد به التهديد. والتخيير هنا هل هو على سبيل التشهي؟ نقول لا، ولكنه على سبيل التهديد، كما تقول لابنك بعد أن يعصي أمرا: عد إلى هذا الفعل إن كنت صادقا، فمرادك تهديده. وقوله وتكوين هي، أي أن هذه الصيغة ويفعل تكون للتكوين، وذلك في جميع أوامر الله الكونية، كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تعالى: إيتيا طوعا أو كرها، كونوا قردة خاسئين. فكل أوامر الله القدرية للتكوين. فإن قال قائل: ما الذي يدلنا على أن الأمر يأتي لهذه الأغراض التي ذكرها المؤلف؟ كيف نعرف؟ كيف نفرق بينها؟ ما الذي يميز هذا عن هذا؟ قال: نقول القرائن والسياق، سياق الكلام والقرائن تدل على المعنى. فالقرائن والسياق لها أهمية كبيرة في فهم المراد، فليس كل كلمة تأتي في موضع لمعنى تأتي لهذا المعنى في كل موضع، وإنما يؤثر السياق في تغيير معناها. فمثلا لو قال قائل: دعوت اليوم الخدم على الغداء، ثم قال: دعوت الملك على الغداء، فلا شك أن السامع سيفهم أن هناك اختلافا كبيرا بين الغداء في الجملة الأولى والغداء في الجملة الثانية، مع أن كلمة الغداء واحدة، لكن السياق والقرائن جعلها مختلفة بحسب ما تضاف إليه. إيش الاختلاف؟ هل هناك اختلاف يا أبا عثمان؟ الغداء مختلف هنا وهنا. يعني سيعطيهم غداء على ما تيسر، وأما الملك أو فسيعطيه أكلا يناسب قدره، بمعنى أنه سيتكلف له، والكل غداء، كله غداء. لكن ما الذي حدد هذا المعنى وعرفنا أن هذا الطعام مختلف على هذا؟ سياق الكلام. مثال آخر، قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. فما من شك أن الاستواء في الآية الأولى مختلف تماما عنه في الآية الثانية، لأن المضاف إليه يختلف، فلا بد أن يختلف المعنى. مثال آخر، نقرأ قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، هل نفهم أن هاتين اليدين مثل قوله تعالى بما كسبت أيدي الناس؟ لا، بل يختلف بحسب المضاف إليه، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، استواؤه وعلوه استواء يليق بجلاله، وهكذا أيضا صفاته صفات تليق بجلاله، ليس كمثله شيء. قال: بل يختلف بحسب المضاف إليه. إذن القرائن هي التي تعين المعنى، ومن ثم تجد مسألة فيها أمر يختلف العلماء فيه، هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة، وربما يقال للتهديد حسب القرائن، قد يأتي للتعجيز فأتوا بسورة من مثله، قد يأتي للإكرام ادخلوها بسلام آمنين، قد يأتي معنى الامتنان كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، إلى غير ذلك من المعاني.